أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. كيف لا إكراه في الدين؟ أليس دين الله يتصل برب العزة؟ أو ليس العبد عليه أن يلتزم بما أمره الله؟ بلى، ربنا سبحانه وتعالى خلق الخليقة وأعطاها الحرية لكي يلتزم بالدين بمحض إرادته ومن دون ضغوط خارجية، فيحظى بثواب الرب، أو لا سمح الله لا يلتزم بالدين فيستحق العذاب. أما إذا كان الدين والالتزام بالدين بالإكراه وبالجبر، فلا معنى إذن للعقاب والثواب. والدين حقيقته هو قناعة بالقلب، إيمان بالقلب. وكيف يمكن لهذا القلب أن يخضع للإكراه؟ الإنسان يمكن أن يكره على عمل، على موقف، ولكن هل يمكن لهذا القلب الذي خلقه الله حرا أن يكره؟ كلا. ممكن الإنسان يتعرض لضغوط، وضغوط قد تكون هائلة، كالضغوط التي كانت على امرأة فرعون وهي زوجة ذلك الرجل الطاغوت الذي يضرب به المثل، الفرعنة من فرعون. هذا الإنسان زوجها والسلطان، ويقتل وينهب ويفعل ما يشاء بلا رادع، لكنها تحت التعذيب بأشد ألوان التعذيب. قالت رب ابني عندك بيتا في الجنة ونجه من فرعون وعمله ونجه من القوم الظالمين. يعني في تلك اللحظة كانت حرة. ولقد رأينا المئات الألوف، ألوف الألوف من البشر الذين تمسكوا بحريتهم تحت الظروف القاسية. إذن الدين لا يمكن الإكراه فيه، الدين هو التزام نفسي، قرار داخلي في عقل الإنسان. هذا أولا. ثانيا، الإكراه متى يكون؟ حينما يكون هناك فجوة بين الإنسان وبين القناعة. يعني الإكراه يكون على ما لا تحبه، على ما لا تعتقد به. أما ما تعتقد به وتحبه فليس هناك إكراه. لماذا؟ لأن دين الله وفطرة الإنسان، فطرة الله التي خلق الخلق عليها، لا تبديل لخلق الله، فطر الناس عليها. الناس فطروا على الفطرة، هذه الفطرة في كمون ذات الإنسان منذ اليوم الميثاق في عالم الذر، ألست بربكم؟ قالوا بلى. هذه الفطرة لا يمكن أن تنفصل عن قلب الإنسان مهما يكون الأمر، حتى لو تظاهر بشيء فقلبه شيء آخر. أترى مثل هذا الفرعون وضرب به المثل الآن، كيف أنه حينما ازدحمت عليه أمواج المحيط قال آمنت برب العالمين، برب موسى وهارون؟ كيف لم تكن عنده فطرة؟ حتى هذا الإنسان الطاغي الباغي المتجبر المتكبر حينما وجد نفسه في مأزق توجه إلى الله. إذن هذه فطرة. ومسألة أخرى وأخيرة في الإكراه، أقول دين الإسلام دين السلام. أساس دين الإسلام، قاعدة دين الإسلام دين السلام. ألم تسمع قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان. دين الأمن، دين الرحمة، دين الله الذي خلق الخلق ليرحمهم لا لكي يعذبهم. إذن من يدعو إلى الإسلام حقا، من يدعو إلى الإسلام حقا ويكون واقعا من الدعاة، فهو لا يبتغي غير الرحمة بالعباد ولذلك لا يكرههم. عند هذه النقطة يجب أن نتوقف قليلا ونقول أن هناك أقلام مسمومة من بقايا الحروب الصليبية، ومن الذين يدسون السم بالعسل، هؤلاء الذين يسمون أنفسهم مستشرقين، أي هم في الغرب ويدرسون الشرق، هؤلاء في الحقيقة دأبوا على أن يتهموا المسلمين والإسلام وتقدم الإسلام في أول الزمان بأنه دين القوة، ويتخذون من التاريخ وربما بعض القصص التاريخية المزورة التي أدخلت في الإسلام ولم يكن صحيحا، يتخذونها وسيلة للطعن في الإسلام والمسلمين. أليس نبيكم حارب في بدر؟ ألم يفتح خيبر؟ ألم يحارب في الأحزاب في الأحد وما أشبه؟ هؤلاء في الحقيقة لم يصير عندهم ذرة من الإنصاف ليعرفوا أن الإسلام إنما دافع عن نفسه في كل هذه الحروب، حروب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأخص حروب النبي وغزواته كانت دفاعية. كيف؟ النبي هو بشخصه حينما دعا الناس إلى الإسلام ضايقوه وعذبوه وعذبوا أصحابه وقتلوا أصحابه في مكة 13 سنة، كانوا يمرون بأقسى الظروف. ومن ثم حينما هاجر لاحقوه في الهجرة، حاصروه اقتصاديا، وحينما أراد أن يفتح الحصار عن نفسه بالسرية التي بعثها إلى طريق مكة، جاءوا إليه بألف فارس، هم 313 واحد وكم سيف ما عندهم أكثر، عندهم جريد النخل يحاربون بها، كم فرس ما عندهم أكثر، يعني ما كانوا قد ذهبوا من أجل الحرب، لكن هناك أرادوا أن يستغلوا الموقف وأن يحاربوا رسول الله، وفعلا حاربوا والله نصر المسلمين. أحد، أهل مكة جو قريب مكة، اللي قريب المدينة، اللي يروح المدينة يشوف أحد وين صاير. الآن أحد، منطقة أحد جزء من المدينة المنورة، يعني قريبة. طيب، وأرادوا أن يقتلوه وقتلوا فعلا عمه، وقتلوا مجموعة كبيرة من أصحابه الطيبين. أحزاب شنو؟ الآن الخندق، بقايا الخندق ربما موجودة، ولو كانت سابقا كانت موجودة ظاهرة وأنا شايفها بين الجبلين في مكان اللي بمسجد الفتح ومساجد أخرى. هؤلاء إجوا ألفوا العرب كلهم وإجوا على حرب المدينة، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم حفر خندقا. حروب الأخرى نفس الشيء، الحروب حروب النبي لم تكن حروب ابتدائية، إنما كانت حروب دفاعية. وهنا تتساءل، إذن لماذا هذه الآيات الكثيرة في القرآن حول القتال، وجاهدوا وجاهدوا قتال قاتلوا وما أشبه، الآيات التي تليت سابقا والآيات التي تطرى علينا لاحقا كلها تدعو إلى القتال والحرب والشهادة. نعم، نحن ندعو إلى السلام، رايتنا راية السلم، دعوتنا إلى السلم والأمن، ولكن في نفس الوقت نستعد للحرب. لماذا؟ لأن الآخرين لا يريدون السلام، وإذا نحن طرحنا قيمة السلام بلا قوة فهم سوف يستضعفوننا كما استضعفونا، ويقتلوننا كما قتلونا، يأسروننا كما أسرونا، يحتلون بلادنا كما فعلوا. نحن ندعو إلى السلم من منطق القوة. تكون عندنا دفاعاتنا القوية. ولولا أن الإسلام والمسلمين كانوا أقوياء بقوة دفاعية لما كانت لكلمتهم حول السلم قيمة أبدا. ما لها قيمة السلم؟ شنو أنتوا ضعفاء تدعون إلى السلم؟ لا، إحنا أقوياء وندعو إلى السلم. وهذا تاريخ الإسلام، بالرغم من أن التاريخ الإسلامي لم يكن نظيفا بالمرة، كانت هناك سلطات خاطئة، سلطات كانت تلوث هذا التاريخ النقي الصفي بتصرفاتهم، ولكن في النهاية هذه التصرفات اتسمت كثيرا بالسلم. المسلمون فتحوا العالم قبل أن يفتحوا البلاد، فتحوا القلوب، وربنا سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. الناس دخلوا في دين الله أفواجا ورغبة في الدين بعدما سقطت الأصنام. وقد تقول أن الإسلام أسقط الأصنام، طبعا الصنم لا يعبد من دون، هذا مو دين، الإسلام دين، والدين لا يدعو إلى الخرافة إلى الصنمية. أما المسلمون فإنهم فتحوا بلادهم وفتحوا قلوبهم للناس، وحتى قيل، يكتب المفسرون، أن الوفود التي جاءت إلى المدينة من النصارى ودخلوا مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكانت تلك الفترة فترة عبادتهم، فتعبدوا لله في المسجد النبوي صلى الله على محمد وآل محمد، في مسجد النبي قاموا بتراتيلهم وعبادتهم الخاصة. ونحن أمرنا بذلك، ربنا سبحانه وتعالى يقول في كتابه في سورة الحج بسم الله الرحمن الرحيم: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. البيع شنو هي؟ صلوات شنو هي؟ هي من اليهود والنصارى. إذن نحن كمسلمين دافعنا عن الكنائس، دافعنا عن البيع، دافعنا عن الدين، كل الأديان. فهذه الكلمة كلمة جائرة جدا، جائرة بما في الكلمة. مع نعم هناك بعض المستشرقين تبهوا الحقيقة وأنصفوا وتكلموا بوضوح أن الإسلام لم ينتشر بالسيف، أي القوة القاهرة كان مسؤوليتها حذف العقبات، تجاوز العقبات، أما الناس فدخلوا في دين الله طواعية. ربنا يقول بعد آية الكرسي: لا إكراه في الدين، لا إكراه في الدين، وآيات أخرى أيضا هذه الكلمة تتكرر. وربنا يقول: لا تكره الناس، أنت ما مسؤول عن إكراه الناس، لأن الله الذي خلقهم ما أكراههم، أنت تكرههم. قد تبين الرشد من الغي، يعني حينما يكون الدين واضحا، حينما يكون الدين فطرة الإنسان، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم، هذا الدين فطرة الله، فما يحتاج إلى إكراه. الرشد يعني الطريق الصحيح، والغي الطريق الخاطئ. الإنسان حينما يريد أن يصل إلى هدف فقد يصل إلى الطريق المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، هذا رشده، ولقد آتينا إبراهيم رشده. وقد لا يصل فيغوي، يعني يكون عند ضلالة إما يمينا وإما يسارا. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. هنا التساؤل يقول: أنا أريد سلم، أنا أريد الأمن، أنا أريد الدين يكون لله، لكن هناك طاغوت ما يخليني، وماذا أفعل بهذا الطاغوت؟ هنا بحث يطول ولكنني أختصر وأقول: من هو الطاغوت؟ الطاغوت قد يكون صنم. طيب الصنم قوة منين؟ من عبادتك إلى البعيد. هذا الغبي اللي يخضع للصنم هو اللي أضفى شرعية للصنم. الآن في الهند شفنا وأنتم شفتوا في الصور المتلفزة أنه كيف أن عائلة عندهم صنمهم في البيت، واحد منهم تمرض بالكوفيد 19، اجوا للصنم دفعوا له رشوة نظفوه، أيها الصنم أيها الصنم، هذا ابن مريض شافي مات، الزوج مات، البنية ماتت، خمسة من عائلة كلهم ماتوا والصنم ما شفع لهم، طاحوا بالصنم ضربوه وكسروه. هلا هذا الصنم ما يفيد، مثل ما أبو ذر الغفاري سلام الله عليه في القصة المعروفة هذا الشعر: رب يبول الثعلبان برأسه لقد هان من بالت عليه الثعالب. يا صنم، هاي الخرافة. إذن الصنم لا يأخذ شرعيته وقوته إلا من يعبده، هذا خلي على كتر. أما هذا الإنسان التي تصنم وتسنم الكرسي وقال أنا ربكم الأعلى بهاي الكلمة أو بكلمات أخرى مشابهة، هذا الإنسان قوته منين؟ هذا قوته من أن الناس لم يكفروا به. كيف لم يكفروا به؟ يعني هذا الإنسان قال أنا ربكم الأعلى، هذا خاف من عنده، وهذا رغب في ماله، وهذا مالاه، وهذا كذا، صار طاغوت. ولا شلون صار طاغوت؟ من المدن التي لم يهدمها التتر همدان. همدان مدينة في أواسط إيران إلى الآن موجودة، لأن هذا الطاغية المغول أو التتر كانوا يمرون على مدينة يبعثون واحد يجي، قال هل نحن أقوياء لأن الله أعطانا قوة، أو أقوياء لأننا إحنا أقوياء هي قوة مالتنا؟ إذا قالوا أعطى الله أعطاكم، قال إذن نفعل فيكم ما نشاء، هذا تفويض من الله عليه. وإذا قالوا لا أقوياء لأنه إحنا كذات قوة ذاتية عندنا، أيضا يفعلون به ما يفعلون. إذا أن مروا على همدان أيضا بعثوا بوفدهم، وجاء الوفد الهمداني وأيضا سألوه ذات السؤال، أجابهم هذا السؤال، قال أما الله فرب الرحمة كيف يسلط أمثالكم علينا، وأما أنتم بشر مثلنا؟ قالوا إذن قوتنا منه، قال قوتكم منا، نحن ما صرنا أقوياء حتى نواجهكم. فقالوا همدانا همدانا كلكم تعرفون، فتجاوزوا همدان، لأن حقيقة إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. إذا قوم أمة شعب أرادوا أن يتخلصوا من الطاغوت، أول شيء لازم كل يكفر بالطاغوت بقلبه، أول اجتناب للطاغوت بالقلب، ما أحبه، ألعنه بقلبي ألعنه، هيصير هناك تجافي بينه وبينه، ما أحاول أبرر مواقفه، لأنه من رضي بفعل الطاغوت حشر معه أعوذ بالله، وأشرك في عمله أعوذ بالله. طاغوت يقتل، جزء من جريمة القاتل يكتب على هذا الإنسان اللي برر له ورضي بفعله. وهذه كلمة الإمام الحسين سلام الله عليه حينما نقل نفس البصيرة عن جده النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والقصة طويلة. بعد ذلك يحاول بأي شكل من الأشكال أن يبعد الطاغوت، يعني لا يعمل بقوانينه، يتمرد على أقواله، يتمرد على كل شيء، يتمرد عليه إلى أن يصير عنده فاصلة، يصير قوة، لأن الطاغوت يسقط بهذا الشيء. مثلا أنتم تعرفون أنه مثلا في الثورة الإسلامية في إيران. الثورة الإسلامية في إيران شلون قامت؟ شلون ذاك الجيش اللي كان يعتبر خامس قوة في العالم شلون؟ قائد الثورة رضوان الله تعالى عليه أمر بالجنود أن يتركوا المعسكرات. الجنود حينما تركوا المعسكرات المعسكر بدأ فارغ، وقيل لي بأن المعسكر الضخم اللي كان فيه كل شيء ما بقى منه إلا أفراد قليل حراس، كل واحد راح بلده، جيش يحارب بالجنود، الجنود ما موجودين، شو يسوون؟ معنى هذا أنه الطاغوت إنما يصبح طاغوتا بسكوت الناس، يصبح طاغوتا برضا الناس. أما إذا الناس ما سكتوا عليه وتمردوا عليه انتهى. لذلك ربنا يقول فمن يكفر بالطاغوت، كفر بالطاغوت آمن بالله. وهنا فكرة جميلة جدا يذكرها بعض المفسرين أنه لماذا ربنا يقول فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله؟ الإجابة نفس الإجابة، أنه ليش إحنا نقول لا إله إلا الله؟ أول شيء نقول لا إله لأنه ما دام الإنسان يؤمن بالطاغوت كيف يؤمن بالله؟ الله هو الخالق الرازق المهيمن الذي نعتقد بربوبيته وبهيمنته وبأنه على العرش استوى، كيف يمكن واحد يؤمن به ويؤمن بالطاغوت؟ واحد إجى عند الإمام المؤمنين سلام الله عليه قال يا أمير المؤمنين أنا هم أحبكم هم أحب أعدائكم، قال أنت رجل أعور ما تشوف عدل، قال شلون؟ قال شلون يصير هم إحنا هم أعدائنا؟ ما يصير هذا. أول شيء أكفر الطاغوت حتى تؤمن بالله. والإنسان اللي يرى أن في إيمانه بالله سبحانه وتعالى ضعفا فليعلم بأن في قلبه موقع للشرك، لا يزال في داخله أكو توجه إلى الآلهة المزيفة، إلى الطاغوت، إلى الجبت، إلى هوى النفس وغيره. ثم يقول ربنا فقد استمسك بالعروة الوثقى. العروة كما تعرفون هي الموقع اللي يأخذ الإنسان شيء من خلاله، يعني مثلا إذا كوزة بها عروة يأخذ الإنسان كوزة من العروة. فهاي العروة الوثقى، يعني هذه العروة متينة قوية وثيقة بحيث أنه ماكو مثله. ليش؟ لماذا الإنسان اللي يؤمن بالله أو اللي يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله قوي؟ لأنه لا شيء يستطيع أن يهزمه، لا المال وإغراءاته، لا الإرهاب وتعذيبه وسجنه، ما يهزمه، فهو أقوى شيء. فمن يكفر لا انفصام لها، يعني هذه العروة ما تنفصم، ما تنفصل عن أصلها. والله سميع عليم، والله سميع عليم. لماذا هو سميع عليم؟ لأنه هو محيط علما بك ولذلك لا يتركك وحدك. نقل لي أحدهم وهو حي يرزق، ما أدري هل يقبل أن أجيب اسمه أم لا، هو يتعرفونه، قال أنا كنت بالسجن مسجون، ويمكن أن أقص القصة في مكان، كنت مسجون في الأمن العام في كربلاء، وهؤلاء البعثيون كانوا يشدون واحد ببنكة، بنكة قوية ويشدوها ويفرون البنكة ويضربوه أينما صار يضربوه. يقول إني يشدوني وضربوني سياط، سبحان الله أول صوت اللي ضربوني كأن الدنيا انقلبت على رأسي. ثم يقول توسلت بالصديقة فاطمة الزهراء سلام الله، فبعد الضربة الأولى ما حسيت بأي ضربة أبدا. جماعة واحد قال للثاني قال ماتها مرباتهم قوية. يقول أنا إنما توسلت بالصديق سلام الله عليه. يقول بعدين جابوا الشهيد آية الله السيد حسن الشيرازي رحمة الله عليه وشدوه. يقول شدوه البانكة حتى يضربوه وهو تمتم بكلمات ما أدري شنو. هذا الحبل انقطع وقع. مرة ثانية شدوه هم تمتم وقع. يقول مرة ثانية جابوا سلسلة قوية وشدوا بيها. يقول أنا أشاهده فأيضا تمتم بكلمات ما أدري شنو فإذا حلقات السلسلة انفصمت عن بعضها سلسلة قوية وقع. الضابط إجا وأخذ يأنب هؤلاء الجنود قال قضية هكذا هاي شوف السلسلة شلون انفصمت عراها فيتركهم. يقول لما تركوا المكان المرحوم سيد حسن قال لي إياك إياك أن تقول هذه القصة في حياتي لا تقول هاي قصة. ربنا سبحانه وتعالى سميع عليم ينصر عباده الصالحين في اللحظات التي يفقد الإنسان حيويته وقدرته فربنا هو الذي يؤيده. ثم ربنا يقول الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. ربنا سبحانه وتعالى ينصر عباده في مواجهة الطغاة وينصر عباده في مواجهة الجهل والعصبية وكل الحجب التي تحجبه عن الحقائق وهي التي نسميها بالظلمات. العصبية ظلام، الجهل ظلام، العناد ظلام، الفواحش الباطنية كلها ظلمات. ربنا سبحانه وتعالى يخرج الصالحين من عباده الذين آمنوا به من الظلمات إلى النور. النور الإيمان بالله، الإيمان بالرسول، النور الإيمان باليوم القيامة، النور معرفة الحقائق. والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت. بينما الطاغوت ماذا يفعل؟ الطاغوت يستخدم الجهل والتجهيل والعصبيات والعناد وكل الفواحش الباطنية من أجل تكريس حكمه وترسيخ مبادئه. يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. هؤلاء الذين يخرجون بفعل الطاغوت من النور إلى الظلمات هؤلاء لا يستطيعون أن يبرروا ظلماتهم، يبرروا عصبياتهم، عنادهم، أي فعل خاطئ من أفعالهم يبرروها باتباعهم الطاغوت. ولذلك ربنا يعذبهم أشد العذاب حيث يدخلهم النار وهم يخلدون فيها والعياذ بالله. نسأل الله أن يجنبنا مثل هذا المصير بحق محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.